بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك الذي يعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا فيها من الفائدة والأجر أوفر الحظ والنصيب. نصيبنا أيها الإخوة من هذه الدورة علم التفسير، والسورة المقرر تفسيرها سورة قاف. وعلم التفسير أيها الإخوة هو أعظم العلوم فائدة، وهو أشرفها وأكبرها خطرا وأعظمها أثرا، لأن التفسير كل العلوم وسائل إليه، فالعلوم وسائل لعلم التفسير، لأن التفسير هو أصل العلوم. ثم إن تفسير القرآن العظيم وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لهم ألفاظ القرآن ومعانيه، ولعلهم يتفكرون أي يتفكرون في هذا القرآن فيستخرجون من علومه وكنوزه بحسب استعدادهم وبحسب إقبالهم على هذا الكتاب العظيم. ثم إن طالب العلم أيها الإخوة عليه أن يعنى بعلم التفسير، عليه أن يعنى بعلم التفسير، لأن القرآن فيه أصول العلم وفيه كليات العلم، وما من شيء إلا وهو في القرآن العظيم. ثم ما يناله طالب العلم بعد ذلك من الخيرية والبركة حينما يقبل على كتاب الله العزيز، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومعنى مبارك أي كثير الخيرات، عظيم البركات، فيعود على طالب العلم من بركات القرآن ما هو مشاهد ومعلوم. ثم أيضا ما يناله طالب العلم من إقباله على القرآن من الظفر بالخيرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا التعليم شامل لتعليم قراءة القرآن وتلاوته، وأيضا هو شامل لتعليم تفسيره وبيان معانيه للناس. أيها الإخوة، نتدارس معكم في هذه الأيام سورة قاف، ونسأل الله أن يفتح علينا فيها فهما من عنده، وأن يوفقنا للصواب، إنه هو الكريم الوهاب. سورة قاف أيها الإخوة هي أول سورة في سور المفصل، في سور المفصل. ومعلوم أن سور المفصل هي الحزب الأخير الذي كان في تحزيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلاوة القرآن والقيام به. فسورة قاف هي أولى سور المفصل، وكونها أولى سور المفصل هذا مذهب كثير من الصحابة ومذهب كثير من العلماء والأئمة، منهم النووي رحمه الله وابن كثير وغيرهما. ويدل على أن سورة قاف أولى سور المفصل ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أوس بن حذيفة أنه كان ضمن الوفد الذي جاء من ثقيف من بني مالك إلى المدينة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبة بين بيوته وبين المسجد، فكان يختلف إليهم كل يوم عقب صلاة العشاء، فتأخر عنهم ذات ليلة، ثم إنه جاءهم بعد ذلك فقال لهم: إني أردت أن أخرج إليكم ولكن طرأ علي حزبي من القرآن. قال أوس: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تحزبون القرآن؟ قالوا كنا نحزبه 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. وحزب المفصل، فقال وحزب المفصل، فإذا عددت 3 وعددت 5 إلى 13 وقفت عند سورة الحجرات، ثم يبتدئ بعد ذلك حزب المفصل. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نزل المفصل بمكة فكنا حججا نقرأه لا نقرأ غيره. وسورة الحجرات مدنية، سورة الحجرات مدنية، وفيها آيات تدل على أن هذه السورة نزلت بالمدينة، فإذا تكون سورة قاف هي أولى سور المفصل، ويكون هذا المفصل على قول ابن مسعود نزل بمكة. والمفصل أيها الإخوة جاء في فضله ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة 7 طوال ومكان الزبور 200 ومكان المثاني 1 إنجيل وفضلت بالمفصل. فضلت بالمفصل. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني رحمه الله. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي وغيره والبيهقي في الشعب أنه قال إن لكل شيء سناما ولكل شيء لبابا. فلباب فسنام القرآن سورة البقرة، ولبابه سور المفصل، ولبابه سور المفصل. قال الدارمي رحمه الله اللباب هو الخالص، وذلك لأن سور المفصل اشتملت على الأصول الكلية من العقائد والعلوم والشرائع إلى غير ذلك. هذه السورة أيها الإخوة سورة قاف، سورة مكية بإجماع أهل العلم كما حكى ذلك ابن عطية وغيره، فهي سورة مكية. ويدل على أن هذه السورة مكية افتتاحها بهذا الحرف قاف الذي هو من الحروف الهجائية الحروف المقطعة، وابتداء السورة بأحد هذه الحروف يدل على أنها مكية، يدل على أنها مكية، لأن السور المفتتحة بالحروف الهجائية الحروف المقطعة هي سور مكية. ثم إن هذه السورة العظيمة اشتملت على تقرير أصول الاعتقاد من التوحيد والنبوة والمعاد والحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار والحساب، وفيها ذكر طائفة من الأنبياء، وفيها ذكر الملائكة إلى غير ذلك من الموضوعات التي تدل على أن هذه السورة مكية. وطالب العلم يميز السورة المكية من المدنية بحسب ما نقل إليه عن أهل العلم وبحسب الموضوعات التي تتناولها السورة. والمكي ما نزل بمكة، ما نزل بمكة هكذا قيل. وقال المحققون إن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نازلا بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وهذه السورة أيها الإخوة تسمى سورة قاف باسم الحرف الذي ابتدأت به، الذي ابتدأت به. وهذه السورة افتتحت بذكر القرآن المجيد وختمت به، ابتدأت بقول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، وختمت بقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي هذا إشارة إلى عظم هذا القرآن وأنه كتاب الله جل وعلا. ونستمع إلى طائفة من آياتها حتى نتناول تفسيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. قوله جل وعلا قاف هذا حرف من الحروف الهجائية، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معاني هذه الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، ولأهل العلم في ذلك خلاف كثير وتعددت أقوالهم. وحاصل مذاهب العلماء في هذه الحروف يرجع إلى ثلاثة مذاهب، الأول أن هذه الحروف غير مفهومة المعنى، وأنها مما استأثر الله بعلمه. والمذهب الثاني أن لها معاني، وجعل أهل العلم يتطلبون معاني هذه الحروف، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى. والقول الثالث أنها لا معاني لها في أنفسها، ولكنها تشير إلى معنى. فأما القول الأول وهو أن هذه الحروف غير مفهومة المعنى وأنها مما استأثر الله بعلمه، فهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأنه يفتح بابا لأهل البدع الذين يقولون إن في القرآن شيئا استأثر الله بعلمه وأنه غير مفهوم المعنى أو أنه لا معنى له. وهذا القول قول لا يصح، لأن القرآن مفهوم المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم. وهذا القول يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم بعضا من معاني القرآن، وأن الصحابة لا يفهمون ما يتلونه، وهذا يدلك على أن هذا القول غير صحيح. وأما القول الثاني والمذهب الثاني وهو أن لهذه الحروف معانية، فذهب العلماء يتطلبون معاني هذه الحروف، وجاء عن بعض الصحابة أقوال في ذلك، فعن ابن عباس وأبي العالية أن هذه الحروف أنها تدل على أسماء الله جل وعلا، أنها تدل وتشير إلى أسماء الله. فمثلا ألف لام ميم، ألف، الألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسم اللطيف، والميم مفتاح اسم المجيد، وهكذا في بقية هذه الحروف. قالوا إن العرب تضع كلمات حروفا تشير إلى كلمات، وضعوا حروفا تشير إلى كلمات، فيقولون مثلا قاف إشارة إلى الوقوف، قال الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت. قالوا وهكذا هذه الحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، تشير إلى أسماء الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأقوال في معاني هذه الحروف. والقول الثالث وهو الصحيح أن هذه الحروف المقطعة، نعم، لا تدل، ليس لها معنى في أنفسها، وإنما هي تشير إلى معنى، تشير إلى معنى، وهذا المعنى الذي تشير إليه هو إعجاز القرآن العظيم، إعجاز القرآن العظيم. فهذه الحروف المقطعة أولا فيها تنبيه للأذهان، تنبيه للأذهان، فإذا ما سمعت قاف ألف لام ميم حاميم انتبهت والتفت إلى ما يتلى عليك. وثانيا تشير هذه الحروف إلى إعجاز القرآن، والمعنى أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها العرب وعجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، هو مؤلف ومنظوم من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فهو من جنس ما تتكلمون به، فهذا يشير إلى إعجاز القرآن العظيم. ومما يصحح هذا القول ويرجحه أن معظم السور التي افتتحت بهذه الحروف جاء بعدها ذكر القرآن، جاء بعدها ذكر القرآن، ذكر الكتاب العزيز. قال الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال تعالى في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وقال الله عز وجل في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وقال تعالى في مطلع سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى غير ذلك من السور المفتتحة بهذه الحروف. فمعظمها يعقب هذه الحروف ذكر القرآن، هذا يدل على أن هذه الحروف تشير إلى إعجاز هذا القرآن العظيم. ومن هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة هذه السورة التي نتكلم فيها بين يديكم أيها الإخوة، وهي سورة قاف، قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. إذن قاف حرف يدل على إعجاز القرآن ويشير إلى إعجاز هذا القرآن العظيم، وهذا هو القول الراجح الذي رجحه المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ المزي والحافظ ابن كثير وغيرهم من المحققين. قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، والقرآن المجيد الواو للقسم، والقرآن مقسم به، مقسم به. وإذا ما وجدت القسم في القرآن فابحث عن المقسم به والمقسم عليه، لأن هذه هي أركان القسم: حرف القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. ولا شك أن القسم يؤتى به لتوكيد الكلام ويأتي للمعنى العظيم، والله عز وجل يقسم على معنى عظيم، وفي هذا القسم تنبيه للمؤمنين إلى أن ينتبهوا لما أقسم الله عز وجل عليه. فالله تبارك وتعالى أقسم بهذا القرآن، والمقسم عليه ويقال المقسم به المقسم ويقال جواب القسم لم يذكر في هذه السورة، وإنما هو محذوف مقدر تدل عليه آيات السورة في مطلعها. والقسم في القرآن يذكر جوابه تارة ويحذف جوابه تارة أخرى، وحذف القسم من البلاغة بمكان وفيه إيجاز، لأن الشيء إذا حذف ذهبت تتطلبه وذهبت تبحث عنه، فإذا ما وجدته استقر في ذهنك وسار له أثر في قلبك عظيم. قال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أين جواب القسم هنا؟ قوله تعالى: إنك لمن المرسلين. فالجواب جواب القسم مذكور وهو المقسم عليه، لكن في سورة قاف لم يذكر الجواب، وإنما هو مقدر نقدره مما تدل عليه الآيات من المعاني. فالله عز وجل أقسم بالقرآن، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، فيقسم بالقرآن الذي هو صفته لأنه كلامه جل وعلا، كما أنه تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالتين. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد. فأقسم الله بالقرآن لأنه الكتاب العظيم، فهذا الكتاب تضمن العلوم والشرائع، وتضمن النور الذي خرج به الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فأقسم الله به. ولهذا قال: والقرآن المجيد. المجيد يعني ذي المجد والشرف والرفعة والعظمة، فهذا الكتاب هو أفضل الكتب السماوية وأعظمها وأجلها على الإطلاق، هذا الكتاب الذي هو القرآن، فلهذا أقسم الله به. قال: والقرآن المجيد، أي أقسم بالقرآن ذي الشرف والمجد والرفعة والعظمة. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذن الحديث عن الكفار وعن ذكر ما صدر منهم، فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذن عجب الكفار من مجيء المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا، بل هذا حرف يسمى حرف إضراب، وهو يأتي في الكلام لمعنيين إذا كان ما بعده جملة، فبل حرف إضراب إذا كان ما بعده جملة. فهذه هذا الحرف الذي هو حرف الإضراب يكون تارة حرف إضراب لانتقال، وتارة يكون حرف إضراب لإبطال، فأما كونه حرف إضراب لانتقال أي انتقال من معنى إلى معنى، من غرض إلى غرض، من كلام إلى كلام، فيراد الانتقال من شيء إلى شيء. فهنا في قوله تعالى والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم من منذر منهم، فيه الانتقال من القسم بالقرآن وبيان عظمته إلى الإخبار عن القوم الكافرين وما جاءوا به والمعنى الثاني لبل الإضرابية، وهي التي يراد بها الإضراب عن المعنى السابق أي إبطاله وإثبات ما سيأتي منه، قول الله جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، فهذا فيه إبطال قولهم أنه عارض ممطرهم إلى إثبات العذاب وأنه عذاب من الله جل وعلا. ومن هذا أيضا من هذا القبيل أي من كون بل للإضراب الإبطالي قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ففي بل هنا معنى الإضراب الإبطالي أي إبطال قولهم أن الملائكة هم أبناء الله وأولاده وبناته إلى إثبات أنهم عباد مكرمون. وأما إذا ولي بل حرف مفرد فإن بل تكون حرف عطف، تقول ما جاء زيد بل عمر. إذن إذا ولي بل جملة فإنها تدل على معنيين، معنى الإضراب الانتقالي أو معنى الإضراب الإبطالي، وإذا وليها مفرد فإنها تكون حرف عطف. قول الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، إذن هذا عجب الكافرين. قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، الضمير في قوله عجبوا يعود على مفهوم من الكلام وهم الكفار، لأن السورة مكية. وعجب الكافرين معناه التكذيب لما جيء إليهم به، فعجبهم هذا معناه التكذيب والإبطال. ولهذا قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن مصدرية، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف من، أي بل عجبوا من أن جاءهم منذر منهم، وأن المصدرية تنحل مع ما دخلت عليه بمصدر، وهذا المصدر كما قلنا مجرور بمن، فالتقدير بل عجبوا من مجيء منذر منهم. من هو المنذر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المنذر. إذن هذا الكلام يتضمن تكذيب المشركين للرسول، ويتضمن أيضا تكذيب القرآن الذي جاء به هذا المنذر، فنعلم حينئذ جواب القسم الذي صدرت به السورة، فنقول إن جواب القسم في قوله والقرآن المجيد إن هذا القرآن لحق، وإن هذا الرسول صادق، وإن هذا البعث الذي تلي عليكم إنه لحق وإنكم لتبعثون. فظهر لكم بهذه التقديرات أيها الإخوة أن جواب القسم يحتمل هذه المعاني، دل هذا التقدير على أن الجواب يحتمل هذه المعاني، وهذا من بلاغة الحذف في كتاب الله العظيم، فالحذف قد يشير إلى معان جمة فيترك ذكرها ويلتقط معناها من السياق، يلتقط معنى هذا المحذوف من السياق، وهذا من بلاغة القرآن العظيم. ولهذا يقول بعض المفسرين عند المحذوف في القرآن حذف لتذهب فيه النفس كل مذهب، يعني مما يحتمله المعنى. إذن والقرآن المجيد إن هذا القرآن لحق، وإن هذا الرسول لصادق، وإنكم لتبعثون. وقوله جل وعلا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم منذر، والإنذار هو الإخبار بمخوف. وهو عليه الصلاة والسلام كان يقول للمشركين إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم مبشر، أليس كذلك؟ فهو مبشر ومنذر، ولكن اقتصر في هذه السورة على ذكر الإنذار وعلى وصف منذر، لأن موضوعات السورة تدور حول تكذيب المشركين وحول أصول العقائد التوحيد والمعاد والنبوة والجزاء والحساب وذكر البعث، فهذا كله يناسبه ذكر الإنذار. ولهذا قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، منهم يعني من العرب أنفسهم ومن قريش أنفسهم، وليس هو من جنس آخر، ليس هو من جنس آخر، ليس هو من الملائكة، وليس هو من مخلوق من جنس آخر من المخلوقين، كلا، ولكنه منهم. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكون الرسول من جنس القوم هذا فيه خير لهم، حتى يفهمون عنه، وحتى يأنسوا به، وحتى يكونوا أقرب شيء إليه، أقرب شيء إليه. ولهذا لما تعنت المشركون وقالوا يعني لولا أنزل إليه ملك، وكانوا يستغربون أن يكون الرسول من جنس البشر ويطلبون أن يكون ملكا، هذا من جهلهم، لأنه لو كان ملكا لما أخذوا عنه ولما يعني أفادوا منه كما يفيدون من هذا النبي الذي هو من جنسهم. ولهذا قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعلناه رجلا، يعني حتى يأخذوا عنه ويفيدوا منه ويفهموا ما يقول. وقوله جل وعلا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا تفصيل للعجب، تفصيل للعجب المذكور في قوله بل عجبوا، كما في قوله جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي، هذا تفصيل لمضمون النداء. فقوله فقال الكافرون هذا إذن تفصيل للعجب الذي ذكر في مطلع الآية. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، هنا عبر بالاسم الظاهر مكان الضمير، لم يقل فقالوا، وإنما قال فقال الكافرون. وفي ذكر الكافرين ذكر المظهر بدل المضمر، فيه التسجيل عليهم بالكفر، وأن سبب عجبهم هو الكفر، أن سبب عجبهم هو الكفر، ولو كانوا مؤمنين ما عجبوا. ولهذا قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، يعني هذا الذي جاء به هذا النبي عجيب. فالقرآن في نظرهم عجب، والبعث في نظرهم عجب، وما يحدثون به من أمور الآخرة هذا عجب. فهذه المعاني كلها يحتملها قولهم هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وهذا في الحقيقة يدل على جهل القوم، لأنهم حدثوا بما فيه نجاتهم، ولأنهم حدثوا بكلام الله جل وعلا الذي هو أصدق كلام وأجل كلام، وأقيمت عليهم الحجة بالقرآن، فكيف يعجبون من ذلك؟ ولهذا قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا فيه الحجة لو أرادوا الهداية والخير، ولكنهم أعرضوا عن ذلك كله وعجبوا منه عجب إنكار وتكذيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذن أإذا متنا وكنا ترابا، هذا استفهام إنكار واستبعاد، استفهام إنكار واستبعاد. لا يسألونهم سؤال استعلام وإرشاد، وإنما يسألون سؤال استبعاد وتكذيب. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تفتتت أجسادنا في الأرض، ذلك رجع بعيد، كيف نرجع إلى الحياة مرة أخرى؟ ذلك رجع، رجع هذا مصدر رجع، بعيد يريدون بالبعيد المستحيل، يعني أنه شيء لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. وهم في الحقيقة يعترفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم بعد العدم، خلقهم من خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ونسوا أن الذي خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا قادر على أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله عز وجل في الشقي المكذب: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا استدلال بالخلق الأول على البعث. إذن استبعاد الكفار الرجع لا معنى له ولا محل له، وهم محجوجون بذلك، وهم مبطلون بهذا القول. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، رد الله عز وجل عليهم فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. افتتاح الكلام بقد يدل على تأكيده، لأن قد من أدوات التوكيد التي تدخل على الأفعال تفيد التوكيد والتحقيق. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، صحة البعث والمعاد تقوم على ثلاثة أشياء: العلم والقدرة وإمكان جمع الأجزاء، إمكان جمع الأجزاء. فهذه الأشياء الثلاثة هي أصول المعاد التي يعرف بها المعاد وأدلته: العلم والقدرة وإمكان جمع الأجزاء. هنا ذكر الله عز وجل العلم، ذكر دليل العلم وهو قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وذلك لأن العلم هو أصل هذه الأشياء الثلاثة وهو أهمها وأعظمها. فالله عز وجل إذا كان يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم فإنه تبارك وتعالى قادر على جمع هذه الأجزاء وعلى بعثهم مرة أخرى. ولهذا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، والله عز وجل يعبر عن نفسه بضمير العظمة قد علمنا، لأن ضميرنا هذا موضوع للجمع، فإذا ما عبر الله به عن نفسه فيدل على العظمة وأن الله عز وجل هو العظيم الذي لا أعظم منه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهي من أوسع الصفات التي دلت عليها الأدلة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأخذ الأرض من أجسادهم، ما تأكله الأرض من أجسادهم وما يتفرق من أجسامهم في الأرض، هذا كله معلوم عند الله عز وجل. وإذا كان هذا معلوما فإن الذي يعلم ذلك قادر على بعثهم مرة أخرى. ولهذا قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذه الواو للحال، يعني والحال، فالجملة حالية، والحال أن عندنا كتابا حفيظا. وعندنا كتاب حفيظ، كتاب هذا هو كتاب القدر، اللوح المحفوظ. وحفيظ فعيل، حفيظ بمعنى حافظ، يعني حافظ لكل شيء، فكل ما كان وسيكون هو مثبت في كتاب القدر اللوح المحفوظ. فهذا الكتاب حافظ لكل شيء، ومن ذلك أسماء هؤلاء وصفاتهم وكل ما قالوه وكل ما ذهب من أجسادهم في الأرض، فكل ذلك مثبت في هذا الكتاب العظيم. وقوله وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ لكل شيء، وكذلك فعيل حفيظ صالحة لأن يكون معناها مفعول، فمعنى حفيظ أي محفوظ. فهذا الكتاب محفوظ عند الله عز وجل من التبديل ومن التغيير ومن أن ينال بما ينال غيره من الكتب. فإذا هذا الكتاب كتاب القدر، كتاب القدر، كتاب اللوح المحفوظ، هو حافظ لكل شيء ومحفوظ أيضا من أن ينال بسوء أو تغيير أو تبديل. وعندنا كتاب حفيظ. قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا أي الكفار، وهذا أيضا انتقال من شيء إلى شيء، من كلام إلى كلام، لا يراد به إبطال ما مضى بل إثباته وإثبات ما سيأتي، إثباته وإثبات ما سيأتي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق هنا قال قتادة هو القرآن، قال قتادة هو القرآن، واقتصر عليه الإمام ابن جرير رحمه الله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. إذن هذا يشير إلى افتتاح السورة بقوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. إذن أقسم الله عز وجل على كون هذا القرآن حقا لأنهم كذبوا به، لأنهم كذبوا به. ولهذا قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي حين جاءهم. فلما هذه ظرفية بمعنى حين، لما جاءهم. وكان الواقع أن يصدقوا وأن يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم، لأنه كتاب معجز، ولأنهم تحدوا بهذا الكتاب وعلموا أنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وأن هذا يعني هذا الكتاب لا يكون إلا من شيء آخر، فهم مذعنون لإعجاز القرآن، فعليهم أن يؤمنوا به، ولكنهم كذبوا. ولهذا قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم أي الكافرون في أمر مريج، يعني مختلط مضطرب، وهذا هو الواقع لهم. فإنهم اختلفوا في هذا القرآن العظيم، فمنهم من قال إنه سحر، ومنهم من قال إنه كهانة، ومنهم من قال هو قول البشر، إلى غير ذلك من أقوالهم. ولهذا قال الله عز وجل: إنكم لفي قول مختلف، يعني في هذا القرآن. وهذا أيها الإخوة يدل على أن من كذب بالحق فإنه ستتنازعه الأهواء، وسينتهي إلى ضلال ليس بعده ضلال. وهذا مثال الكافرين، فإنهم لما كذبوا بالقرآن ذهبوا فيه مذاهب مختلفة وصارت لهم فيه أقاويل. ولهذا قال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم كذب، وكل هذا يدل على تناقضهم وعلى أنهم أفحموا وأنهم لم يحيروا جوابا، فما عليهم إلا الإيمان، ولكنهم كذبوا وركبوا رؤوسهم. هذه الآيات أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة، وأحب أن أختصر الفوائد حتى نأتي على هذه السورة كلها في هذه الأيام. من فوائد هذه الآيات التي تليت وتناولنا معانيها عظم شأن القرآن، لأن الله عز وجل أقسم به، وقد أقسم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم 5 مرات في سورة ياسين، وفي سورة صاد، وفي سورة الزخرف، وفي سورة الدخان، وفي هذه السورة التي نحن بصددها. وفيها أيضا من الفوائد أن من كلام الله القسم، أن من كلام الله القسم، والقسم هو من قبيل الإنشاء، فكلام الله جل وعلا فيه الخبر وفيه الإنشاء. وفيها أيضا من الفوائد أن القرآن هو أشهر أسماء هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن له أسماء كثيرة أشهرها القرآن. وفيها أيضا إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وفيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأن الله قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ففي ذلك الرد على من رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته من أهل الغلو، من أهل الغلو الذين ادعوا أنه يعلم الغيب وما سوى ذلك من الأقوال الباطلة. وفيها أيضا من الفوائد جهل الكفار العظيم لتعجبهم من هذا القرآن، لأنه كان عليهم أن يؤمنوا به لما تضمنه من المعاني العظيمة ومن العلوم الواسعة ومن الشرائع التي فيها سعادة العباد، ولكن القوم لجهلهم كفروا وكذبوا وتعجبوا. وفيها أيضا من الفوائد أن من طرق الدعوة الإنذار، الإنذار، لأن الله قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أعلن أنه نذير، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالإنذار من طرق الدعوة، وفي ذلك الرد على من يقول إنه يجب على الدعاة التبشير دائما وذكر السعادة وما إلى ذلك، فنقول يذكر هذا ويذكر هذا أيضا. وفيها أيضا من الفوائد جهل الكفار بربهم، فهم أهل جهل وأهل سفه، وذلك لأنهم تعجبوا من كل ما خالف عقولهم، لأن القوم تعجبوا من الرسول ومن القرآن، فهذا يدل على جهلهم وعلى سفههم. وفيها أيضا جهل الكفار وجحدهم لكمال علم الله وقدرته، مع أنهم يثبتون أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فكيف يثبتون أن الله خلقهم ثم ينكرون علمه جل وعلا وكمال قدرته. وفيها أيضا أن منشأ تكذيبهم هو استبعاد البعث، هذه مشكلة عندهم استبعاد البعث، فقادتهم إلى التكذيب بهذا الرسول وإلى الكفر بهذا الكتاب المنزل. وفيها أيضا أن البعث واقع لا محالة، أن البعث واقع لا محالة، وهذا الأمر تواردت عليه الأدلة من الكتب السماوية المنزلة ومن تقريرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها أيضا الرد على منكري البعث بتقرير علم الله جل وعلا وإحاطة علمه بما يتحلل من أجساد الموتى. فإذا كان الله عالما بما يذهب من أجسادهم في الأرض فمعنى ذلك أنه قادر جل وعلا على جمع هذه الأجزاء وعلى بعث هؤلاء مرة أخرى. وفيها أيضا من الفوائد أن كل ما يذهب من أجزاء الموتى في الأرض أنه مثبت في هذا الكتاب، كتاب القدر، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. وفيها أيضا من الفوائد إثبات علم الله جل وعلا بالكليات والجزئيات، بالكليات وهذا أمر مقرر، والجزئيات، ففي ذلك الرد على الفلاسفة المكذبين الذين أنكروا علم الله بالجزئيات. وجه ذلك أن الله ذكر علمه بما تنقص الأرض من أجساد هؤلاء، ولا شك أن من أجسادهم ما هو أقل القليل الذي لا يرى، ففي ذلك إثبات علمه جل وعلا بالجزئيات وإثبات علمه بالكليات. وفيها أيضا إثبات العندية لله جل وعلا، وسيأتي فيها حديث إن شاء الله في الدرس القادم لقوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ. وفيها من الفوائد أيضا أن تكذيب الكفار بالحق أفضى بهم إلى الاضطراب في الأقوال وفي المذاهب، ويتفرع على ذلك سوء عاقبة رد الحق، فكل من رد الحق فإنه سينتهي إلى ضلال وعمايات. ولهذا قال قتادة رحمه الله قال لما تركوا الحق وقعوا في الأمر المريج، وقعوا في الأمر المريج. وفي هذا أيضا من الفوائد أن التناقض في الأقوال والأحكام دليل على فسادها، دليل على فسادها. فإذا كثرت الأقوال والمذاهب في أمر دل ذلك على فساد هذه الأقوال. وفي هذه الآيات شاهد لقول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف في سورة الذاريات يؤفك عنه من أفك، والقرآن يصدق بعضه بعضا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله نورا لأبصارنا وبصائرنا، وأن يجعله شفاء لأسقامنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويستعملنا جميعا في طاعته، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.